نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال ابن كثير: قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال: أي ابن الصلاح، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: أي ابن الصلاح، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: القائل ابن كثير، فحاصل حد الصحيح، يعني هو الآن يلخص كلام ابن الصلاح، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. خلاصة هذا الكلام أن ابن الصلاح ذكر شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة. قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، كأنما يرد بهذا الكلام على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد ذكر أن كل سند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه الصحة، ولا يشترط فيه الاتصال، لا يشترط فيه الاتصال، سواء كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا أو معضلا، ده اسم المسند عند ابن عبد البر. وهذا الكلام من ابن عبد البر فيه نظر من جهة تصرف الحفاظ الكبار، إن أئمة الحفاظ يجعلون المسند في مقابل المرسل، ويجعلونه أحيانا في مقابل الموقوف. فمثلا تجد على لسان كثير من علماء الحديث الأئمة الكبار كالبخاري، أحمد، أبو حاتم، أبو زرعة، يقولون: فلان أسنده وأرسله فلان، أسنده وأرسله فلان. كلمة أسنده أي وصله، فالمسند عندهم هو الحديث المتصل، السند المتصل، ده عند سائر العلماء المتقدمين. وأحيانا قد يضعون المسند في مقابل الموقوف، كما يقع للدارقطني وغيره، يقول الراوي مثلا عن راوي من الرواة فلان أسنده ووقفه فلان، أسنده أي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده فلان. فالحاصل نحن عندنا في معنى المسند ثلاث مذاهب، حديث المسند فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الحاكم النيسابوري، وهو الذي عليه سائر العلماء المتقدمين، هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عند الحاكم مخصوص بما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني مذهب الخطيب البغدادي، وهو الذي أشار إليه ابن كثير في نهاية كلامه لما لخص كلام ابن الصلاح. يقول ابن كثير بعدما ذكر المذهب الأول هو المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المذهب الأول في المسلم في معنى الإيه؟ الحديث المسلم، وهو مذهب مين؟ الحاكم النيسابوري، أو نص عليه الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، وهو الذي عليه تصرف الحفاظ المتقدمون. وبعدين ابن كثير بيقول أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ده المذهب الثاني اللي هو مذهب الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي يقول المسند كل سند يصل إلى قائله. من قائله؟ إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين وانت نازل، المهم طالما وصلت بكلامك مسندا إلى أي إنسان كان فده اسم المسند. فأنا ممكن أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل أنه قال كذا وكذا وكذا، ده يبقى مسند على مذهب مين؟ على مذهب الخطيب البغدادي. فالخطيب يقول كل سند يتصل إلى أي قائل اسمه مسند. يبقى الكلام الخطيب مع كلام الحاكم بينهما عموم وخصوص، ماشي؟ مين أوسع من مين؟ كلام مين أوسع؟ الخطيب ولا الحاكم؟ طيب الحاكم أوسع ولا أضيق؟ أوسع. الأول كلام الحاكم إيه؟ المسند هو الذي يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طب وكلام مذهب الخطيب؟ جميل، يبقى مين أوسع من مين؟ الخطيب أوسع. ليه؟ لأن الحاكم ضيق المنتهى، منتهى السند، فجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ماشي؟ الخطيب جعله إلى منتهى حيث ينتهي، ممكن ينتهي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن ينتهي بصحابي، ممكن ينتهي بتابعي، ممكن ينتهي بتابع تابعي إلى آخره، ممكن ينزل، فإلى منتهى أوسع من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ المذهب الثالث في المسند مذهب ابن عبد البر، وهو أنه لا يشترط الاتصال في الإسناد، بل عنده الإسناد هو فلان عن فلان مع قطع النظر، فلان ده أدرك فلان ولا لا، دي مش شغلته. يعني عنده مثلا ممكن يدخل فيه المنقطع، يعني الحسن البصري عن أبي بكر الصديق ده منقطع ولا متصل؟ ده منقطع مثلا، أو يعني في واسطة بينهما، لأن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر الصديق، فده عند ابن عبد البر اسمه مسند برضه. مسند ليه؟ لأنه أخذه من جهة اللغة، لأن الإسناد من معانيه يعني أن يسند كل متكلم الكلام إلى قائله، وقائله يسنده إلى قائله، وهكذا يظل بقى في ارتفاع لحد ما يصل إلى القائل الأول. فيبقى فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه إيه؟ اسمه مسند عند ابن عبد البر. فالنهارده ابن الصلاح لما يقول الحديث الصحيح هو الذي يتصل اسناده، يبقى بيرد على ابن عبد البر، لان ابن عبد البر لا يشترط الاتصال في تسميه المسند. فلما يقول لك هو الذي يتصل اسناده، يبقى ده خد مذهب مين؟ الحاكم، او كلام الحاكم وكلام مين؟ الخطيب البغدادي. وبعدين هنا بقى ايه؟ ذكر القوادح في الاتصال. انت علشان تحكم على حديث بالاتصال يلزمك ان تمشي في هذه المراحل الخمسه: اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ، عدم العلم. لازم تحقق الشروط الخمسه ديت حتى تحكم على حديث انه صحيح. وكل واحد من الخمسة ممكن ينقسم إلى أشياء كثيرة لازم تتحقق منها برضه. يعني مثلا أول شرط من هذه الشروط اتصال السند. يقدح في الاتصال أمور لازم تنفيها حتى تثبت أن هذا الإسناد متصل، لا يكون منقطع ولا معلقا ولا معضلا ولا مرسلا ولا فيه تدليس. يبقى أول شرط من شروط الحديث الصحيح لابد أن تنفي عنه خمسة قوادح. خمسة إيه؟ خمسة قوادح. أي قادح من هؤلاء يدخل على الإسناد يعله، يقطع اتصال هذا الإيه؟ هذا الإسناد. أول قادح الانقطاع. الانقطاع هو أن تسقط حلقة من الإسناد، ما يكونش في أوله ولا في آخره، لأن أوله له اصطلاح وآخره له اصطلاح. فإحنا علشان ما ندخلش المصطلحات على بعضها هنقول إن المنقطع ما سقط منه، ما سقط من الإسناد واسطة ليس في أوله وليس في آخره. ماشي؟ زي مثلا إيه؟ زي حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا ينبغي أن يظهر إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حديث ضعيف. وكنت زمان من حوالي 17 سنة كده لما كنت بشرح في سيوطي كنت حسنت هذا الإيه؟ الإسناد. ثم تبين لي بعد ذلك أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. هذا الإسناد رواه أو هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. أبو داود لما روى هذا الإسناد قال مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. طبعا هو ده باصطلاح العلماء بعد ما استقر الاصطلاح ليس اسمه مرسلا إنما اسمه منقطع، اسمه منقطع. السلف كل انقطاع كانوا يسموه إرسال قديما قبل استقرار علوم الاصطلاح، كل انقطاع في الإسناد باسمه إيه؟ اسمه إرسال على طول. لكن العلماء بعد ما قسموا الأحاديث ووضعوا اصطلاحات إحنا بنراعي مصطلحات العلماء حتى لا ندخل إيه؟ اصطلاح في آخر. فالمسألة كلها مسألة اصطلاحية، وإن كان كل سقوط وراوي من الإسناد اسمه انقطاع أو اسمه إرسال. يبقى خالد بن دريد لم يدرك عائشة، يبقى في انقطاع بينهما. من الذي حدث خالد بن دريك عن عائشة؟ ما ندري، رجل مبهم سين من الناس. يبقى إذن الإسناد حتى يتصل يبقى لازم يبقى كالآتي: خالد بن دريك عن رجل عن عائشة. وممكن الرجل دائما اثنين وممكن يبقى ثلاث، لكن على الأقل هناك واسطة ما بين خالد وما بين عائشة رضي الله عنها. خلاص، ده مثال الايه؟ مثال الحديث المنقطع. او مثلا اذا رايت حديثا لمالك عن ابن عمر، هو مالك ادرك عبد الله بن عمر؟ لا، انما يروح على بواسطه مين؟ بواسطه نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر اللي هم بيقولوا انها اصح الايه؟ اصح الاسانيد. يبقى اذا لو وجدت اسنادا عن مالك عن عبد الله بن عمر نقول ده اسناد ايه؟ منقطع، لان مالكا لم يدرك عبد الله بن عمر. وكذلك الشان في كل من نص أهل العلم أنه لم يدرك فلان، إذا روى عن هذا الفلان يبقى هذا منقطع عند أهل العلم. يبقى أول قادح من قوادح الاتصال أن يكون الحديث إيه؟ منقطع. منقطع أن تسقط واسطة من الإسناد بين راويين بس ما يكونش في أوله أو فيه أو في آخره، رعاية للإصطلاح لا أكثر. طيب، القادح الثاني في الاتصال أن يكون معلقا، وأنا أتكلم عن المعلق بس كلام تعريف كده لأن احنا هنتعرض للمعلقات في الكلام عن صحيح البخاري وفي الكلام عن المعلق بخصوصه لما يأتي موضعه في هذا الكتاب. الحديث المعلق عند أهل الحديث هو ما سقط راو أو أكثر، لكن من مبدأ الإسناد، من أول الإسناد، ده شرط. إذا اختل هذا الشرط ما يبقاش منقطع، ما يبقاش معلق. يبقى الفرق بين المعلق والمنقطع إيه؟ عايزين واحد ما عندوش كتاب البعث عشان ندوره هدية، يقول جزاك الله هات هات كتاب يلا. يبقى اختلفوا في الصفة، في الموضع يعني، اختلفوا في إيه؟ في الموضع. الفرق بين المعلق وبين المنقطع إن المعلق من أول السند شرط أساس، يكون السقط من أول الإيه؟ من أول السند. إنما المنقطع ما يكونش من أول السند ولا من آخره. خلاص يبقى اختلفوا في الإيه؟ اختلفوا في الموضع واتفقوا في الصفة. الصفة هي سقوط راوي سواء كان من المعلق أو كان من إليه من المنقطع، لكن اختلفوا في مكان السقط. فالمعلق من أوله حتى لو شمل الإسناد جميعا. يعني النهاردة مثلا لو واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ معلق. ليه؟ لأنه حذف الإسناد كله، حذف الإسناد جميعا. ويشترط في الحذف السقطي أن يكون على التوالي. لو حدث سقط مثلا وبعدين الراوي اللي بعديه موجود والراوي اللي بعديه ساقط، ما يبقاش اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ منقطع. يبقى اسمه منقطع في موضعين لكن لا يكون معلقا. إذن الحديث المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حتى لو شمل السند جميعا، ده اسمه ايه؟ اسمه معلق. احنا بقى نشبهه كده، حديث معلق زي ما احنا قلنا قبل كده مرارا، المسافة دي بتاع القلم دي مسافة سند، وأي سند له طرفان، له جهة دنيا وجهة ايه؟ عليا. وكل المسافة دي ممكن نقسمها ثلاث أربع طبقات، نخليها ثلاث طبقات عشان ايه؟ عشان ما نطولش عليها. الطبقة دي مالك لحد هنا، وبعدين نافع، وبعدين ابن عمر، خلاص كده؟ دي طبقة مالك أهو. لو إن مثلا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه إسناد متصل. طب لو عبد الرحمن بن مهدي قال عن نافع، يبقى كأنه اختصر المسافة بتاعت مالك، احنا كده هنختصر المسافة بكده، ماشي؟ الفراغ ده هو ليه الذي كان يمثل طبقة مالك، عايزين نسد الفراغ هيبقى كده. فإحنا إذا حذفنا طبقة مالك وأصبح عبد الرحمن بن مهدي بيقول عن نافع، يبقى كأنه أصل طبقة مالك، يبقى الإسناد أصبح متعلق منين؟ متعلق من فوق، معلق من الجهة إيه؟ من الجهة العليا، ومقطوع من الجهة الدنيا. ودايما التعليق بيبتدي من إيه؟ من عند الجهة الدنيا، الجهة العليا لا. يبقى الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راوي أو اثنين أو ثلاثة حتى لو شمل الإسناد جميعا، ده اسمه الحديث الإيه؟ الحديث المعلق. يبقى ده يقدح في الاتصال ولا لا؟ يقدح في الاتصال. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. القادح الثالث الإعضال. أنت فاهمين ولا أنا عمال أدر في الهواء كده؟ ها؟ مش فاهم قول. أنا مش القصد إن أنا أقعد أخلص كتاب في هذا المجلس، لا ده ليس هدفي. أنا هدفي تطلع من الدرس فاهم. أعيد الجزئية دي 100 مرة أعيدها بس تطلع فاهم. مبدأ الإسناد يبدأ من أول راوي. زي البخاري مثلا، البخاري يقول حدثنا مسدد، يحذف مسدد، ده يبقى اسمه معلق. يعني حدثنا أول حديث في البخاري، حدثنا حميدة، حدثنا سفيان ابن عيينة. لو إن البخاري قال قال سفيان ابن عيينة وحذف الحميدي، ده يبقى حديث إيه؟ يبقى معلق. الحديث المعضل ما سقط منه من الإسناد يعني راويان فصاعدا من أي مكان في السنة. يبقى إيه الفرق بينه وبين المعلق؟ ها؟ ده أنتوا كلكم ما عندكمش كتب ولا؟ الحماس ده للكتاب ولا للإجابة؟ ها؟ قول. ماشي. وقد يكون من أول السنة. هيبقى إيه الفرق؟ طب سيبوه يتكلم، سيبوه يتكلم، ها؟ ما هو المعلق من أول السنة شرط. المعضل من أي مكان، ممكن من الأول، من النص، من الآخر، خلاص. جميل. يبقى إذن الصفة الكاشفة للمعضل مع كتاب. طيب هات كتاب ده احنا هنفلس. الصفة الكاشفة للتفريق ما بين المعضل والمعلق إن المعلق يكفي في تعليقه سقوط راو واحد، يكفي في تعليق الحديث سقوط راو واحد من أول الإيه؟ من أول إسناد. لكن المعضل لازم اثنين، أول حاجة في اثنين وانت طالب. هو ده الفرق ما بين المعلق وبين المعضل. لكن يتفقان، يتفقان في إيه؟ في إذا جاء من أول الإسناد سقوط راويين متتاليين هيبقى معلق عشان هو من أول الإسناد، ويبقى معضل إن سقط منه إيه؟ اثنين مثلا بصاعدة. يعني إذا الحديث ممكن يبقى معلق ومعضل، صح كده؟ طيب، وممكن يبقى معضل ومنقطع ولا لا؟ ما توقفوش بسرعة كده. يعني ممكن يبقى معضل ومنقطع. أنا عايز اللي يقول لا. حد يقول لا؟ أقول الحديث الايه؟ من أي مكان غير الأول ولا لا؟ ماشي، وقد يسقط من الوسط، مش كده؟ يبقى إذن المعضل ممكن يبقى منقطع ولا مش ممكن؟ ممكن يبقى منقطع. هو لو حصل السقط من نص السند، سقط راوي ده اسمه ايه؟ وسقط راوي جنبه يبقى اسمه ايه؟ معضل. ممكن يبقى منقطع اهو، يعني يبقى منقطع ومعضل في نفس الوقت. بص، الحديث المعلق السقط من اوله، ماشي؟ لو سقط راوي واحد من اوله يبقى معلق، سقط راوي كمان جنبه على التوالي يبقى معلق ومعضل. يبقى إذا كان السقط من أول الإسناد راو واحد يبقى معلق، اثنين وراء بعض يبقى معضل ومعلق، ماشي الحال؟ طيب السقط مش من أول الإسناد، من نص الإسناد، إذا كان راويا واحدا، إذا كانوا اثنين جنب بعض يبقى معضل. يبقى إذا كان السقط من نص الإسناد ممكن يبقى معضل ومنقطع، إذا كان من أول الإسناد يبقى معلق ومعضل. طيب إذا كان السقط من آخر الإسناد اثنين وراء بعض يبقى إيه؟ اختلف أهل العلم. طيب خلاص، مش الله في الدنيا، خلينا ما نوصل للمرسل، ماشي الحال؟ يبقى احنا عندنا كم قادح دلوقتي في الاتصال؟ عندنا ثلاث قوادح في الاتصال. القادح الأول الانقطاع، وهو سقوط راوي من نصف الإسناد أو من يعني ما يكونش في أوله ولا آخره. القادح الثاني المعلق، وهو ما سقط منه راوي من مبدأ إسناده أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى لو شمل السند كله. القادح الثالث الإعضال، وهو أن يسقط راويان من الإسناد، فإن كان السقط في أول الإسناد كان معلقا معضلا، وإن كان السقط في نصف الإسناد كان معضلا ومنقطعا. يبقى القادح الرابع وهو الإرسال، وهو الإرسال. الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي أيا كانت درجته، سواء كان تابعيا كبيرا أو كان من أواسط التابعين أو من صغارهم. لو قال واحد من هؤلاء الطبقات الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يبقى اسمه حديث مرسل. ويخطئ من يعرف المرسل فيقول هو ما سقط من إسناده الصحابي، هو ما سقط من إسناده إيه؟ الصحابي. لأن احنا بنقول إن الحديث المرسل ممكن يكون التابعي أخذه عن تابعي، والتابعي أخذه عن تابعي، فيكون ما بين التابعي الذي أرسل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل وساعات أربعة. فما يصلح أن تقول في المرسل، تعريف المرسل هو ما سقط من إسناده الإيه؟ الصحابي. لكن الصحيح أن تقول هو ما قال فيه التابعي، سواء كان كبيرا أو وسطا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعيد المسيب وهو من كبار التابعين ممن أدرك البدريين ابتداء من عمر بن الخطاب على الراجح كما قال على مذهب أحمد بن حنبل، وقد ذكر الحاكم النيسابوري في المستدرك أن أكثر أهل العلم يثبتون سماع سعيد المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسعيد من كبار التابعين، أبو عبد الله الصنابحي أيضا من كبار التابعين، الزهري من الصغار هو وقتادة مثلا، فإذا قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي قول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من كبار وده من صغارهم. ليه؟ لأن هذا تابعي وهذا تابعي، ففي التسمية حنسميه مرسل، أما في التقوية فلا تقبل إلا مراسيل كبار التابعين. خلوا بالكم بقى من المسألة دي لأنها مهمة، وحنتحدث عنها في باب المرسل إن شاء الله. لما نيجي نقوي مرسل بمرسل، لما نيجي نقوي مرسل بمرسل أو مرسل نقوي به مثلا حديث موصول الإسناد فيه ضعف خفيف، فيشترط أن يكون المرسل لكبار التابعين، لأن لو هو لصغار التابعين فاحتمال الإعضال فيه أقوى من احتمال الإرسال، وسنذكر ذلك في موضع إن شاء الله. لكن المرسل عموما هو ما قال فيه التابعي أي تابعي. إذا قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا مرسل. طيب لو الزهري هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ممكن يبقى مرسل وممكن يبقى إيه؟ ها قول الزهري تابعين صغير. ماشي معك كتاب؟ طيب ومالك بدولها بحصرة كده زعلان ان عنده كتاب ها؟ لا احنا في المرسل دلوقتي، احنا في المرسل. ممكن الزهري مثلا او قتاده لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى مرسل وايه كمان جنبه؟ ها معضل؟ ها لا المعلق ده معلق من الاول خالص. طب استنى صبرا، انت عارف المعلق يبقى من الاول خالص، لكن المرسل فوق، المرسل ده التابعي ده اخر واحد في السنه قبل الصحابه على طول او قبل تابعي مثله، لكن التابعي في الجهه العليا من الاسناد، والتعليق يبقى من تحت مش من فوق. ها معلق؟ لا المعلق ما لسه بقول له المعلق يبقى من تحت. ها قول اللي هناك ده مرسل ومنقطع، وانت طيب انا عايز واحد يعلل لي تعليلا علميا. قول هو ماشي احنا ده كلام مظبوط بس هنوضحه اكتر دلوقتي. الطبيعي الصغير زي الزهري لو له مثلا 200 شيخ تجد ان 7 مثلا من الصحابه و93 تابعي، هو ليه بقى تابع صغير؟ لانه ادرك قله من الصحابه، ادرك ايه؟ قله من الصحابه وممن تاخرت وفاتهم. تمام؟ فاحنا بنفترض هذا الافتراض، له 200 شيخ هيبقى 7 صحابه او 10 صحابه ويبقى 190 تابعي. يبقى احتمال سقوط واسطتين اقوى من احتمال سقوط واسطه واحده. يعني اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اغلب شيوخه من التابعين، يبقى في الغالب ممكن يكون اخذوا عن تابعي كبير عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام على اكثر الاحتمالات 2، والاحتمال الاقل يكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ 1 بس. لهذا ضعفنا حديث يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض فلا يظهر منه الا هذا وهذا. عندنا خالد بن دريد سعيد بن بشير عن قتاده، خلي بالك ده هو من الاسناد، سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن دريد عن عائشه، يبقى قتاده فوق كام؟ 2 اللي هو خالد وعائشه. ركز معايا، قتاده فوق كام؟ 2 خالد وعائشة. طب مين الروى عن قتادة؟ سعيد بن بشير. عشان كده انا ما جبتش الوليد المسلم، انت كنت في الوليد ما جبتش الوليد عشان ما اطولش الاسناد. يبقى انا عندي بقى مربط الفرس مين؟ قتادة. قتادة اهو يروى عنه سعيد بن بشير، وهو قتادة يروى عن خالد عن عائشة. تمام كده؟ ابو داود روى في كتاب له اسم المراسيل هذا الحديث عن هشام الدستوائي عن قتادة. يبقى هشام الدستوائي مقابل مين؟ سعيد بشير، صح؟ سعيد بشير في السند الأولاني هو اللي روى عن مين؟ عن قتادة. السند الثاني هشام الدستوائي عن قتادة، ماشي؟ السند الأولاني قتادة عن مين؟ عن خالد، عن عائشة. السند الثاني قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شكله مرسل. شكله إيه؟ مرسل. مش احنا قلنا المرسل وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه مرسل. لكن احتمال الإعضال فيه أقوى من احتمال الإرسال، بمعنى احتمال سقوط واسطتين بين قتادة والنبي أكثر من احتمال سقوط واسطة واحدة. والدليل عندنا هو قتادة في السند الأولاني فوق مين؟ خالد وعائشة. فإذا كنت أنت عارف أن خالد لم يدرك عائشة يبقى في وسطة ثالثة كمان، ها؟ يعني السند الأولاني عشان يتصل هيكون بين قتادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ ثلاثة، خالد والرجل وعائشة، مش كده؟ يبقى إذا لما قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احتمال سقوط واسطتين أو أكثر أقوى من احتمال سقوط واسطة واحدة. لأجل هذا قلنا أن مرسل قتادة أو بالأحرى معضل قتادة، أو بالأحرى إيه؟ معضل قتادة. طبعا هشام الدستوائي كان نجم في قتادة على وجه الخصوص، وسعيد بن بشير منكر الحديث في قتادة على وجه الخصوص. يعني فشوف العملية إيه؟ ضدان، يعني مختلفان أي اختلاف. سعيد بن بشير عن قتادة منكر الحديث، هشام الدستوائي عن قتادة كالمسمار في السج. عارف السج؟ خشب الزان. خشب الزان اسمه الساج، لما تدق في مسمار تعرف تطلعه؟ تعرفش تطلعه. ده من تعبيرات الدار قطني في التعديل، يقول لك فلان كالمسمار في الساج. مسمار في الساج يعني ثابت الحفظ، قوي الحفظ زي المسمار لما تدق في خشب الزان، ماشي؟ فهشام الدستوائي عن قتادة نجم كبير، بل هو من أثبت الناس في قتادة. فلما يكون أثبت الناس في قتادة أعضل الإسناد أو أرسله، وأضعف الناس في قتادة وصله، يبقى هناخد رأي مين؟ هناخد رأي هشام قطعا. فاحتمال الإعضال في رواية قتادة أقوى من احتمال الإيه؟ الإرسال. يبقى إذن رواية هشام الدستوائي طيرت رواية سعيد بن بشير. يبقى حديث أبي داود اللي في خالد بن رايك يساوي صفر. يساوي إيه؟ صفر. اللي طيره خالص وخلاه يساوي صفر مين؟ رواية هشام الدستوائي، أي أنه أرسله أو أعضله. يبقى إذا صغار التابعين لما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة الصورة والتسمية اسمه مرسل، لكن على الحقيقة في باب التقوية يترجح احتمال الإعضال فيه أكثر من احتمال الإيه؟ الإرسال. يعني سقوط واسطتين يكون أقوى وأقرب من سقوط واسطة واحدة. يبقى احنا جبنا كام قادح؟ أربعة. فاضل بقى النوع الخامس. شو بقى ايه؟ انا بنهج اهو، بنهج في النوع الاولاني. فما يجيش واحد بقى قزم يوم ماسك لي بقى كتب الحديث اسناد صحيح اسناد صحيح اسناد كده، لا، العمليه مش لعب. العمليه ليست لعبه. لما تمسك اسناد عايز تصححه لازم تمر بكل هذه المراحل علشان في الاخر تقول هذا اسناد صحيح. خلاص. النوع الخامس من قوادح الاتصال التدليس. وأصل التدليس سقوط واسطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام اللي هو بيتعذر فيه الرؤية على عامة الناس. فالتدليس يتعذر كشفه على عامة الناس ويقف عليه الحذاق، وطبعا بيعرف بقى حذف كل واحد على حسب اكتشافه نوع معين من انواع التدليس، فكلما غمض النوع لا يكتشفه الا الجهابذة. التدليس في الاصل بيعتمد على اسقاط واسطه، انما دواعي الاسقاط ايه؟ ده موضوع تاني. لماذا يسقط المدلس؟ ده موضوع تاني. لكن أصل التدليس يعتمد على الإيه؟ على إسقاط راو أو أكثر من إسناد، وهو أنواع كثيرة. هناخد منه إيه؟ نوعين ثلاثة على ما يجي البحث بتاعه، عشان نبين بس إيه؟ كيف يقدح في اتصال الإسناد. أشهر وأكثر الأنواع الواقعة في الأسانيد تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني احنا الآن في مجلس تحديث وأنا بمليكم بإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، كلكم بتكتبوا الأحاديث أو بتحفظوها، فلما تيجي تروي الحديث عني هتقول حدثني أبو إسحاق قال حدثني مثلا الشيخ الألباني قال حدثنا محمد راغب الطباخ، وتطلع بإسناد الطباخ لحد إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جميل؟ طيب أنت تلميذي وأنا شيخك، لا مؤاخذة يعني. ها؟ أنت تلميذي وأنا إيه؟ وأنا شيخك، فأنت بتقول حدثني أبو إسحاق على طول مني لك أهو. طيب أنت سافرت مرض، جيت تسأل زمايلك اللي هم بيحضروا معاك في المجلس عادة، الشيخ أبو إسحاق حدث بكم مجلس؟ قال لك حدث بمجلس 2-3-4. بصيت للمجالس لقيت فاتك مثلا 30-40 حديث. طيب ال 30-40 حديث دول أنت عايزهم بس أنت ما حضرتش، ما تعرفش تقول حدثني أبو إسحاق، فأنت مضطر تاخدهم من مين بقى؟ من زميلك. وما هتجيبهم منين؟ هتاخدهم من مين؟ من زميلك. فزميلك ده مثلا وليكن عمرو، يبقى هتقول بقى عشان تاخد الحديث هتقول حدثني عمرو قال حدثني أبو إسحاق، يبقى نزلت درجة ولا لا؟ نزلت درجة، بدل ما كنت بتروي عني مباشرة أصبح بيني وبينك واسطة، وإنت زعلان من العملية دي. فتقوم تعمل إيه في عمرو؟ تتويه. تتويه مش تقتله، ها؟ أحسن يقول لك بيحرض على القتل ولا حاجة. تتويه ثم وقعه من الإيه؟ من الإسناد. بس ما تقدرش تقول حدثني أبو إسحاق، لو قلت حدثنا أبو إسحاق وأنت ما سمعتهاش تدخل في باب الكذابين على طول وحديثك كله يصفر. طب لكن تعمل إيه؟ تقول عن، يبقى تقول إيه؟ عن أبي إسحاق، فما يقدرش حد يكذبك. النهاردة أنت لما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت سمعت منه، حد يقدر يكذبك؟ لو قلت مثلا عن مثلا ابن حجر العسقلاني أو عن ابن كثير أنه قال كذا وكذا وكذا، الناس بتقبل منك. لكن لو قلت حدثنا ابن كثير ما تنفعش، حدثنا ابن كثير ما تنفعش، أقول لك شفت فين؟ أين لقيته؟ بينك وبينه مفاوز تنقض فيها أعناق المطين. فيقوم المدلس يروي، تعريف بقى الإيه؟ تعريف الحديث المدلس، يوم يروي عن شيخه الذي سمع منه، ما هو قاعد قدامي على طول أهو وكل شوية حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق، يبقى شيخه سمع منه ولا لا؟ يبقى سمع من شيخه يعني ولا لا؟ سمع من شيخه، لكنه يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، لما غاب أو سافر لم يسمع هذا الحديث بعينه، واضطر أن هو إيه؟ يكون بينه وبين الشيخ وسيطة، فقام أسقطه إيه؟ وطبع لشيخه على طول بإيه؟ بعن، ارتقى سلم عن إلى إيه؟ إلى شيخه في هذا الحديث. ده اسمه تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. وده أكثر الأنواع دورانا في الأحاديث في الأسانيد، اللي هو بقى إيه؟ أغلب المدلسين يدلسونه، زي مثلا محمد بن إسحاق، زي الأعمش، زي ابن جريج، وهذه الطبقة أبو الزبير. هؤلاء لما يقال فيهم مدلس المقصود بتدليس الإيه؟ الإسناد، اللي هو صورته كما شرحته الآن. اتفهم ولا عيد مرة أخرى؟ طيب، تدليس الإسناد أن يروي الراوي، زي فلان بيروي عني، هذا الطالب بيروي عني، يبقى إذا ثبت لقيه لي وثبت سماعه مني فأنا شيخه وهو تلميذي، لم تراء في ذلك، سافر أو تغيب عن المجلس ففاتته أحاديث، عايز يوصل للأحاديث دي من خلالي، عايز يوصل لي أنا عشان أخذ هذه الأحاديث وأنا لم أحدث بها مرة أخرى، فما يعرفش يوصلها إلا عن طريق زميله اللي قاعد في المجلس معاه. فهيبقى رواية أقران واحد عن قرينه، هينزل درجة عني فيسقط قرينه ثم يصل إلى شيخه بعن. ما يقدرش يقول إيه؟ ما يقدرش يقول حدثني. لو قال حدثني يبقى إيه؟ يبقى كذاب. النوع الثاني وهو أخطر الأنواع جميعا اسمه تدليس التسوية، وعند المتقدمين كانوا يسمونه تدليس التجويد. تدليس ليه؟ التجويد، لأن المدلس سوى الإسناد أو جوده، فجرى الناظر في الإسناد على ظاهر الإسناد فصححه وهو في علة. وأنا مثلا أشبه لكم خطورة بقى تدليس الإيه؟ التجويد أو التسوية ده بالمثل الآن. واحد حاصر في الشارع حفرة عميقة، وقام جاي حاطط عليها شوية حطب وشوية قش كده، ودي حفرة عميقة. انت بقى ماشي في الشارع بمنتهى الجدية والشباب، وواصل واصل واصل، قمت واصل للايه؟ للقش. وانت ماشي عليه قمت ايه؟ قمت واقع على، بلاش على راس، قمت واقع واقع. ايه اللي غرك وخلاك تقع في الحفرة؟ ان الذي حفر الحفرة سوى الطريق او جود الطريق. انت فاكر ان الطريق مستوي وجيد وكله زي بعضه وهتمشي، فالذي غرك هو ذلك. المدلس بيعمل ايه؟ الاسناد في انقطاع سقط، يقوم ايه؟ يسوه لك فتجري انت على ظاهره، او يجوده لك. لكن الاشكال في مدلس تسويه الاتي: مدلس تسويه يثبت شيخه، بخلاف الذي يدلس تدليس الاسناد بيعمل ايه في شيخه؟ بتويه، صح؟ لكن مدلس التسوية لازم يثبت شيخه في الايه؟ في الاسناد، ويبتدي بقى يسقط مين؟ شيخ شيخ وانت طالع. نضرب المثال لتدليس التسوية. عندنا اللي مدلس تدليس التسوية احد المدلسين، يعني الوليد بن مسلم. احفظوا بقى الاسناد ده، هو مش طويل يعني. الوليد بن مسلم يروي عن الاوزاعي، يروي عن الاوزاعي. فإحنا هنقول الإسناد الآتي: الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن أنس. الوليد الأوزاعي ابن أبي فروة الزهري أنس، إسناد إيه؟ خماس. إسناد إيه؟ خماس. يوم الوليد يعمل إيه؟ يسيب شيخه. مين شيخه؟ الأوزاعي. ويسقط شيخ شيخه اللي هو ابن أبي فرو. أصبح الإسناد إيه؟ الوليد الأوزاعي الزهري أنس. أنت لما تبص للإسناد بهذه الصورة تحكم له على طول بالصح. ليه؟ لأن الأوزاعي أحد تلاميذ الزهري، أحد تلاميذ الزهري. فإسحاق بن أبي فرو اللي اتحط في النص ده لم يؤثر في الاتصال ما بين الأوزاعي والزهري، وده الإشكال. وإلا لو كان الأوزاعي لم يدرك الزهري كان بقى انقطاع واضح زي الشمس، أي حد يبص يقول لك منقطع الأوزاعي لم يدرك الزهري. لكن الإشكال إن هو بيسقط شيخ شيخه ممن أدرك شيخ شيخه. يبقى الإشكال في أن شيخ المدلس أدرك شيخ شيخه اللي هو الزهري. فلما يسقط الراوي اللي في النص اسحاق بن ابي فروه، انت تبص للاسناد تجده جيدا. يبقى الوليد مسلم عن الاوزاعي عن الزهري، اي حد يقول لك الاوزاعي عن الزهري نور على نور. الاوزاعي امام اهل الشام وثقه من الثقات الكبار ومن تلاميذ الزهري، والوليد المسلم كمان ثقه كمان، يبقى ثقه عن ثقه عن ثقه عن انس. فيبقى من لا خبرة له بهذا النوع إذا نظر إلى الإسناد جوده، جود الإسناد. عشان كده قال لك ده اسمه تدليس التجويد. لا يكاد يدرك هذا النوع من التدليس إلا الكبار الفطاح، إنما عوام المشتغلين بالحديث لا يكاد يفطن إلى مثل هذا. لكن القانون الذي وضعه علماء الحديث أراح المشتغلين بالأسانيد. تشوف الوليد بن مسلم إذا لم يصرح في كل طبقات السند ترد حديثه، بخلاف الذي دلس حديث الإسناد. حديث الإسناد اللعب كله في مين؟ في شيخه. فإذا قال حدثني فلان شيخه انتهت المسألة، يقول لك فلان المدلس وقد صرح بالتحديث خلاص. ده في النوع الأول هو تدليس الإسناد. إنما تدليس التسوية لأنه غليظ فغلظنا الشرط على مدلس التسوية، قلنا له بقى إحنا مش هنقبل تصريحك في شيخك بس، ده لازم تصرح في شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك، ها، وتفضل تشخشخ كده أهو لحد ما توصل لآخر الإسناد. إذا ما عملتش كده هنرد الحديث بتاعك. يبقى الوليد المسلم عشان بقى أنا أقبل الإسناد بتاع الوليد المسلم لازم يقول إيه؟ حدثني الأوزاع، قال حدثنا إسحاق بن أبي فرو، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا أنس، علشان أطمن إنه ما لعبش في الطبقات العليا اللي فوق شيخ وأسقط لواحد كده ولا بتاعه وطلعها بعنه وخلص المسائل. لا، لازم يصرح مدلس التسوية زي بقية اسمه حافظ المصفى، الوليد المسلم، بقية ابن الوليد مثلا، ومن ايه جرى مجراه، اي واحد ممن وصف بتدليس تسويه حتى نقبل حديثه لابد ان يصرح في كل طبقات السند بدءا من شيخه وانت طالب. طب واحد يقول طيب وليه شيخه؟ والاشكال ليس في شيخه، انما الاشكال في ايه؟ في شيخ شيخه. نقول لك لان المدلس الذي دلس تسويه لا يمتنع ان يدلس ما هو دون ذلك من تدليس الإسناد، طالما جربنا عليه التدليس خلاص هو صح شهر بتدليس التسوية. لكن إيه المنع دلس تدليس الإسناد؟ والأصل في الحكم على الحديث الأخذ بالأحوط، والأحوط يقتضي أن أنا أقول له لازم تصرح في شيخك. وبقية ابن الوليد كان ممن يجمع ما بين التدليسين، بل وثلاث أنواع من التدليس كمان، يعني كان دلس تدليس الشيوخ أيضا. فيبقى أي مدلس حتى لو كان بيدلس تسوية يبقى يشترط أن يصرح في كل طبقات السند، لكن لو بدلس تدليس الإسناد يكفي أن يصرح في شيخه إيه فقط. لا لا مش لازم، ويقول يعني أن إذا كانت الشرط قوي كده يبقى مدلس تدليس تسوية حرد كل أحاديث، ونقول لا، الوليد المسلم أو محمد بن صفة أو غيره عشرات الأسانيد يصرح فيها بكل طبقات السند، لكن ده شرط احنا ايه جعلناه شرط احتياطي، لان اغلبنا او اغلب المتاخرين ما عادوا يعتمدون على الحفظ كما كان يعتمد المتقدمون على حفظ الاسانيد، بل يعتمدون على مراجعه الكتب، والاسانيد تناثرت في مئات الالوف من الكتب والاجزاء الحديثيه، مما يتعذر الاحاطه بكل الاسانيد في كل الاجزاء على اي محدث مهما كان جهده ومهما كان يعني بذله انه يجمع الاسانيد كامله للحديث الواحد إذا أراد تحقيقه. فعشان كده لما تعذر يعني علينا هذا وضعوا هذا الإيه؟ وضعوا هذا الشرط، بس يشترط أن يكون ممن إيه اتهم بالتدليس التسويه. إذا التدليس في النهاية نهايته سقوط واسطة أو سقوط واسطتين في أي طبقة من طبقات السند على حسب نوع الإيه؟ على حسب نوع التدليس. يبقى إذا من قوادح الاتصال التدليس. يبقى عندنا بقى قوادح الاتصال خمسة، زي شروط الحديث رأي خمسة، يبقى قوادح الاتصال خمسة. عايزين واحد معهوش كتاب يقول، بس معهوش كتاب ويكون هيذاكر، ها قول. جزاك الله خير، معك كتاب؟ طيب خد كتاب. تمام كده، أقول شوية كمان ولا تيسته؟ طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.